الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تدبر وتفسير سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل ذكره: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الآية فيها إثبات لتوبيخ أهل الشرك الله تبارك وتعالى وتشين عقولهم، لأن الله النبي أمرهم أنهم يتبعوا ما أنزل الله وأنهم يجهدوا أنفسهم على رد الهوى واجتناب الشيطان وترك خطوات الشيطان وأنهم يلتزموا بشرع الله، لكن كان الرد غريب. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بل في الآية موضع بل في الجملة هنا هو إضراب إبطال واعتراض، إبطال إضراب وإعراض. إعراض عن إيه؟ إعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم باتباع ما أنزل الله. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني إعراض وإضراب. بل مش احنا قلنا بل حرف إضراب؟ أضربوا عن إيه؟ أضربوا وأبطلوا وأعرضوا وإعراض وإبطال، وكل بقى كلمة تتحط عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين، مش عايزين يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين يتبع الحق، مش عايزين يزعلوا لا لله ولا للرسول. ايه السبب؟ التمسك بالعوائد، التمسك بالعوائد الباطلة، تشبث بالآراء الزائفة، التقليد للأباء بعد ما تبين لهم الحق وظهرت الدلائل الباهرة على صدق الرسول، وبعد إقامة الحجج الدامغة على بطلان ما كانوا يعبدون من دون الله، ومع ذلك هم ظلوا على ما هم عليه وذكروا السبب. وده السبب الآباء والأجداد، مصيبة جدا كبيرة جدا جدا جدا. العوائد، العوائد والتقليد قاسم للظهور، مضيع للدين. أي إنسان عايز يضيع نفسه يمشي وراء العادات وراء التقاليد، مشكلة. الله عز وجل ذمهم، قال أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو شرطية، لو هنا في الآية شرطية وجاب محذوف تقديره، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اتبعتهم. نعم هيتبعوا. يبقى جواب الشرط هنا جواب لو محذوف، محذوف تقديره ده ليه؟ لأن الهمزة أصلا في الآية استعملت في الإنكار والتخطيء لهؤلاء، إنكار على أفعالهم وتخطيء لعقولهم وتفكيرهم الفاسد، والتعجب من أمرهم اللي ملوش أي مستند، التعجب من موقفهم العجيب، والتمسك بمكان عليه الآباء ما لهمش مستند إلا الهوى والتقليد الأعمى. ولذلك يا جماعة عشان نسكت ده على حياتنا وإحنا في الدنيا، كل واحد فينا لابد له قدوة، قدوة بيقلده وبيمشي وراه. طلبة العلم بقدوته المشايخ، الولد والأولاد قدوتهم الأب والأم كده يعني، أو الخال أو العم كده يعني، كل واحد له قدوة. طيب القدوة اللي هقتدي بيه ده وهقلده، أي عقل بيقول المفروض أن أنا هقلده في الحق ولا هقلده في الباطل؟ العقلاء بيقولوا لا، أنا قلدت في الحق. إذن الشيخ اللي أنا هتبعه ده إن كان على حق ومقيم لشرع الله وسنة نبيه على العين والرأس، أنا عرفت أنه على الباطل وفضلت وراه برضو ماشي وراه مجرد أن أنا شيخ بحبه ولا داعي بحبه ولا داعية بحبها، يبقى أنا بالظبط يقع عليه نفس الذم، نفس الذم، توبيخ وتشهين ويعني عقوبة من الله، مع اختلاف طبعا عقوبة الكافر وعقوبة المسلم. بس الآخر ما خرجش عنه، احنا متفقين القرآن ده للمسلمين مش للكفار. القرآن ده ربنا يعلم اللي هيقرأه المسلمين واللي هيسيروا عليه المسلمين، فالكفار القرآن للمسلمين مش للكفار. إذا التقليد الأعمى اللي ملوش مستند غير الهوى هبقى زي دول بالظبط كده، هينطبق عليا هذا الذم وهذا التشهين وهذا التوبيخ والتفظيع لحال كل من قلد في الباطل. النهاردة مسألة تبقى جلية واضحة، وبعدين تيجي تناقش فيها طالبة العلم لا مش عايز يلتزم، مش عايزين يلتزم بالأمر الحقيقي. ليه؟ عشان هو شيخ وغسل له مخه على حاجة معينة، أو هو خلاص أو هي معتقنة بحاجة معينة. مينفعش، لا مينفعش. كم من النهاردة من بيوت المسلمين خربانة بسبب يعني خربانة شرعا يعني، وتركوا شرع الله بسبب العادات، بسبب الأهل. فدي ماليش الحق ان انا اقلد حد في الباطل، الموضوع ده انتهى ولا قبل كده كتير، لان انا لو هقلد حد حق يبقى انطلق، باطل ماليش رخصه امام الله، ولا انا معذوره ولا هينفع اقدم عذر بين يدي الله ان انا ما اتبعتش الشرعك يا رب عشان كان شيخي مخالف، او عشان كانت امي مخالفه، او عشان كان ابويا مخالف، او المجتمع اللي انا فيه كان يعني بعيد جدا عن الكتاب والسنه، فانا اضطريت امشي مع الطيار يعني، وعشان ما امشيش ضد الطيار. الكلام ده مش هنعذر بيه امام الله، وده اللي غافل عنه المسلمين. يعني الناس اللي ماشيه كده وتقول لك يعني كل الناس دي هتروح النار، هو احنا طلعنا كده وابونا واهلنا والعالم والدنيا كلها، بطلوا بقى. هي مش بالجمله ولا بالاعداد، هي بالشرع. فالنهارده كتير من المسلمين ماشيين ورا الاباء وماشيين ورا عقولهم وماشيين ورا التقليد الاعمى، الكلام ده مش هيبقوا معذورين فيه امام الله سبحانه وتعالى. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في ملازمه بين العقل والهدايه. يعني ممكن حد يقول الايه كانت ممكن، اولو كان اباؤهم لا يعقلون، ما بيفهموش، مش قادرين يعقلوا الحق، مش عارفين يميزوا، ولا تنتهي على كده. ايه وجه الملازمه بين العقل والهدايه؟ الجواب انه العقل دربين. الدرب الاول العقل اللي بيه يقع التكليف على العبد، اللي هو مناط التكليف، اللي ضده يرفع التكليف على العبد. شخص عاقل بيفكر، دماغه صاحيه، مش مجنون ومش في غيبوبه ومش كده، خلاص ده مناط التكليف. طالما عاقل يبقى مكلف، مفروض عليه صلاه، مفروض عليه امور، خلاص. العقل الثاني، الدرب الثاني من العقل، العقل اللي هو بتحصل بيه تحصيل العلوم والمنافع والعلم. فاذا كان العقل صحيح، واذا كان العقل سليم، هيوصلني للعلم الصحيح. اذا كان العقل مش مستقيم، لا يمكن هقدر اوصل للعلم الصحيح. فهمت الملازمه؟ وبالتالي مش ههتدي. يبقى الملازمه بين العقل وبين الهدايه، عشان العقل لو كان مستقيم هيقدر يميز بين الحق والباطل، يبقى هيهتدي الى الحق. فهؤلاء لا كان عندهم علم صحيح ولا عقل مستقيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم وانكر عليهم هذا التقليد. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لا عقل مستقيم ولا علم صحيح، بتقلدون في ايه؟ شايف الجمال والعظمه والجلال؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ كلام ربي، كلام ربي، كلام الله. شايف الكلام؟ فقال لك كده، لا عقل ولا هدايه. طب بتقلده على ايه؟ اهو هوى، زي ما قلنا في بدايه الايه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ينعق، النعق اللي هو الصياح، ونعق الراعي بغنمه يعني يصاح بها وزجرها. الراعي الغنم ماشي مع أغنام، مع بهائم، عايز يزجرها إنها تروح في مكان، في أرض مش أرضه، تاكل من مرعى حد تاني، ولا تطلع على الطريق فتدوسها عربية، ولا فعايز يزجر الغنم بتاعه ويحافظ عليهم، فينادي بصوت عالي. النداء ده البهائم ما بتفهمش منه حاجة، لا تعي ولا تفقه من نداء الراعي غير صوت. هي سمع صوت عالي، حد بيناديها بصوت عالي بيزجرها، هي مش فاهمة هو عايز إيه. خلاص؟ طبعا الآية فيها إيجاز بليغ لتمثيلين في مثل واحد، فيها من البديع ما لا يوصف. الله جل ذكره شبه الكافر الذي لا ينتفع بالموعظة ولا يفقه ما يقال له من مواعظ تنفعه في أخرى بهذا المثل، كالبهائم، كالغنم اللي هي تسمع صوت الراعي والصياح ونديه وانه بيصرخ وبينادي وصوت عالي، لكن لا تفقه ولا تعي مما يقول شيء. كذلك الكافر يسمع وعظ الخير ويسمع داعي الخير يدعوه، والرسل تدعوهم وتبلغهم الحق، وهم لا يسمعون ابدا اطلاقا، حالهم كحال البهائم. طبعا تشبيه يعني الحقيقه رائع. الايه اللي قبلها بينا فيها انه الانسان ما ينفعش ان هو يخلد الى تقليد الاباء والاجداد والاسلاف، ما ينفعش. فهؤلاء لما ركنوا الى الاباء والاسلاف والاجداد، ودينهم كان عباره عن حميه، مش عايزين يوصلوا للحق، ايه اللي حصل؟ تركوا النظر وتركوا التدبر وركنوا الى التقليد الاعمى، فكانت النتيجه انهم اصبحوا كحال البهيمه، يسمع ولا يعي ولا يفقه. فاهم قصدي؟ فدول هؤلاء بمنزله هذه البهيمه من هذا الوجه، ان هم يسمعوا ولا يعقلوا. ليه؟ خلاص تلبسوا فكر التقليد، ودي حتة خطيرة مرعبة. الانسان اللي يبقى مغطي على ذهنه وعقله ودماغه مسيطر عليه تقليد، تقليد الاشياخ، تقليد الاباء، تقليد اي حد احنا قلناها، فدي مشكلة خطيرة. دول لما ركنوا هذا التقليد تركوا الاصغاء للحق واهملوا الدين، فكانوا وصلوا لهذه المرحلة انهم اصبحوا بمنزلة البهائم او الاغنام اللي الراعي بينعق ويصيح وهم لا يستجيبوا ولا يفهموا شيء. المثل ده كمان بيبين احوال الكافر وبيحقر الكافر نفسه. يعني الكافر لما يسمع الكلام ده يحتقر نفسه وينكسر قلبه ويضيق صدره. ليه؟ لانه لما يعرف ان هو في حال عدم انتفاعه بالموعظة وانتفاعه بالكلام، بكلام الدين، حاله زي البهيم زي الاغنام. فالحتة دي زي ما تقول ايه يعني صعب على النفس تصغره. واحد يحس نفسه ايه ده، ايه ده، انا عامل زي البهائم، انا عامل زي الاغنام. يعني النفس تأبى، ده النفس الشريفة تأبى انها تشبه بهذا التشبيه فينزجر ويعني يرجع يحس انه لا. يعني صعب التقليد وعدم الاصغاء للدين وعدم الانتفاع بالموعظة يخليني زي الكافر، فينزجر ويرجع. زادهم الله جل جلاله تبكيت في الآية، في ايه؟ انه ختمها بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم الأصم معلوم اللي هو لا يسمع. طب الكافر كان بيسمع، يسمع سمع إدراك مش سمع إجابة، فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمع، لأن السمع المقصود فيه في القرآن سمع إجابة مش سمع للودن تسمع يعني، فهو بمنزلة الأصم. بكم الأبكم اللي هو لا يتكلم، الأبكم اللي هو لا يتكلم. هذا الكافر عارف الحق ويقدر كان باللهم كان بقى العرب ومشركوا العرب كان عندهم من البلاغة والفصاحة وإدراك معاني اللغة والحاجة اللي احنا بننحت في الصخر عشان نوصل واحد عالمية من اللي كانوا فيه مش عارفين. فهم كان عندهم من البلاغة وعندهم من الشعر وعندهم من اللي كانوا يقعدوا في المحافل والنوادي ويتباروا بقى ويتباهوا وتفتقر مين اللي هيقول بقى يسرد له 100 بيت شعر ولا مين 200، ودي كانت حياتهم كلها في الأشعار وفي اللغة. فانتوا فاهمين القرآن وفاهمين لغة العرب، ها، ومع هذا هم لم يرجعوا. ففيها تحقير لشأن هؤلاء ان هم بكم. كان ممكن لسانه الجميل، لسانه ده كان يبقى لسان جميل يتكلم في الدين وينافع عن الدين ويصدع بالحق ويذب عن الدين وسبحانه وينافع عن دين الله، وكان هيبقى في اعلى عليهم في الجنة. استعمل لسانه في الباطل وكتم الحق ولم ينطق، فهو منزلة الأبكم لأنه عنده القدرة على الكلام ولم يتكلم في الحق، بل بالعكس تكلمه بضد الحق وضد ما يرضي الله. سم بكم عمي، عمي نفس الطريقة، هو يرى بعينيه، شايف، شايف ده ده وده، لكن مفتح يعني مش أعمى. لكن الأعمى هنا أعمى إيه؟ أعمى البصيرة اللي هو رأى الدلائل ورأى الحقائق ورأى المعجزات، ومع هذا ما فيش فايدة، كالأعمى، كالأعمى، لا كانوا لم يرى. فربنا الله عز وجل شبهه بالأعمى لأن الدلائل واضحة ودلائل الآيات واضحة والمعجزات واضحة والدين كله واضح، ومع هذا هو كالأعمى لا يرى، كان لا يرى. كم من مسلم النهاردة كده يا جماعة؟ كم من مسلم النهاردة يقال عليه سم، كم من مسلمين يقال عليهم سم بكم عميم عمي فهم لا يعقلون؟ كم من مسلم أصم كان ما بيسمعش مع عشرات الدروس يسمعها ولا يستجيب؟ كم من مسلم يسمع المواعظ الكثيرة جدا والدروس في كل حتة وفي كل مكان والكتب والمكتبات حافلة بالكتب بالسلف والخلف ولا يقرأ كتاب، والمصحف قدامه ولا يفكر يفتح يشوف رسائل الله؟ كتب التفسير مليانة من أول أبسط كتاب لأصعب كتاب، ما يفكرش وصل عمره الأربعين والخمسين والستين يجيب كتاب ولا يجيب كتاب تقرأ فيه. كم من مسلمين النهاردة كده؟ يا رب تفسكوا الآيات دي، يعني احنا اتفقنا خلاص كلام للكفار وأحوالنا مش بعيد، احنا مش بعيد عن الكفار. كم من مسلمين النهاردة مش كده بصوا كده على حال المسلمين يمين وشمال وشوفوا الناس عاملة ازاي؟ في غفلة معرضون، في غفلة شديدة، التلفزيون قاعدين قدامه بالساعات والكلام في الباطل بالساعات والأيام بتروح والأعمار بتنقضي وهو ما يعرفش آية واحدة في كتاب الله معناها إيه. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم لا يعقلون. كمل مسلم النهاردة على هذا الوصف. وإحنا كمان خلي بالنا كناس بنسمع علم نحن نقف عند مسألة إهمال التدبر وإهمال النظر وإهمال الإصغاء للدين هيأثر على إيماننا. يعني الإنسان لما يسمع المواعظ ويسمع الدروس لازم يقف مع نفسه مع كل درس بسمعه، من أول ما دي تسمع تفسير إيه اللي استفدته، الدروس اللي خدتها إيه اللي استفدتها، بدرس مكان إيه العائد عليا، لازم أرعى سمعي للدين، لازم أركز يا جماعة أشوف أنا استفدت إيه، وإلا بقى يعني سمعته ما استفدتش، إيه الموضوع ولا حاجة، هينالنا احنا اتفقنا هي هناخد جزء من العقوبة دي وهينالنا جزء من الذنب ده. فالله سبحانه وتعالى مبكتهم في آخر الآية بهذا القول، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا يعقلون فهم لا يعقلون، الفاء للتفريع على الجملة، يعني هي مفرعة الجملة اللي قبلها، والمعنى لا يعقلون عقل رشد، في عقل إدراك وفي عقل رشد، واحنا قلنا من شوية العقول في عقل إدراك وفي عقل رشد، هم عندهم عقل الإدراك، الكفار كان عندهم عقل الإدراك، وعصاة المسلمين عندهم عقل الإدراك، رجل أعمال بيعمل مشاريع بمليارات فده عقل إدراك، يدرك المشروع ده ينجحه وهيعمل له كذا وخطة ودراسة ويجري ويعمل، عنده عقل إدراك، لكن ما عندوش عقل رشد يعرفه قصر الحياة ويعني دناءة الهدف اللي هو بيسعى عليه، وانه الامر لا يستحق ابدا انك لو كافر تخلد في النار او انك مسلم تعرض للعقوبة عشان مدتك القصيرة في الحياة. فهم هؤلاء الرجل اعمال العاصي، في رجال اعمال صالحين، لكن بقول رجال الاعمال العصاة، اصحاب المشاريع العصاة، النساء العصاة، اي حد عاصي الله سبحانه وتعالى عنده عقل ادراك لكن ما عندوش عقل رشد. فاحنا محتاجين ان عقولنا تبقى عقول رشيدة مش مدركة، الكل يدرك، أنا محتاج أن عقلي يكون رشيد، أعرف الحق وأنظر إلى الحق وأحمل نفسي وأدفعها دفع ويعني أزهز على الحق، وأعرف الباطل، العقل الرشيد يمنعني ويزجرني عن الباطل بالجهاد مرة بعد مرة أصل إلى هذا الأمر بدون أصحاب العقول الرشيدة. فهؤلاء الكفار ما كانوا لا يعقلون، الله وصفهم لا يعقلون، يعني نفى عنهم عقل الرشد وإن كان ثابت لهم عقل الإدراك. طيب قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، الله في الآية أمرهم بالأكل الطيب، يأكلوا من الطيبات ويشكروا، وطبعا الأكل الأمر به أمر يعني إباحة، والشكر واجب، الأمر بالشكر واجب، لأنه شكر المنعم واجب ما فيهاش كلام. لكن من كم آية كان معانا قول الله تعالى يا أيها الناس، فهي نفسها مضمون الآية اللي قدامنا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إيه نقطة المسألة؟ يعني قيل لأنه هناك في الآية السابقة اللي مرت من معانا كان مع يا أيها الناس، وقلنا الناس النداء كان هناك للمؤمنين والغير المؤمنين على قول الراجح من أقوال العلماء، يا أيها الناس كل الناس مؤمن وكافر. أما هنا في الآية فالنداء للمؤمنين خاص، في نوع من أنواع يعني التشريف والاعتناء بشأن المؤمنين اللي هو خاطبهم خطاب خاص بهم لهم خصوصية. طيب إن كنتم يا تعبدون، موضع إن إيه في الآية؟ من العلماء من قال إن هنا بمعنى إذ يعني تعليل لطلب الشكر، تعليل لطلب الشكر، زي عند العرب مثلا واحد يقول لابنه ايه الراجل ده أذاني وعمل معايا مشكلة وبهدلني، لو انت ابني ما تكلموش، فاهم قصدي؟ ساعات كده تقول بنتك لو انت بنتي ما تكلميش عمتك دي، لو تعرفيها ده عملت فيا وعمل، طب ما هي بنتك، امال ايه بتعللي طلب المقاطعة، انت عايزة تقطع عمتها، فتقول لو كنت بنتي، ها ان كنت بنتي ما تكلميهاش، يبقى في تعليل للطلب. فقيل إن هنا بمعنى إذ هي تعليل لطلب الشكر، ده قول. في قول تاني قيل لا، إن هنا للاحتجاج والإلزام، إن للاحتجاج والإلزام، إن كنتم إياه تعبدون أنتم مؤمنين وعابدين لله، ده يستلزم منكم أنكم تشكروه، يستلزم أن أنتم تشكروا الله تبارك وتعالى على رزقي وعلى كل ما لكم نعم، كل ما أعطاكم نعم. فهنا الإن بمعنى الاحتجاج والالتزام والإلزام بالشكر. الله سبحانه وتعالى وحده اللي يستحق الشكر على نعمة كثيرة جدا، نعم يعني الظاهرة وباطنة، نعم ثابتة، واتكلمنا عن الشكر من عدة آيات. فهنا المفروض موضع إن في الآية الإلزام، الاحتجاج والإلزام بالشكر. عبادتكم تستلزم منكم، انتوا عباد لله، عبادتكم لله تستلزم ان انتوا تشكروه. لو انتوا بتعبدوا ربنا يبقى ده يستلزم منكم ان انتوا تشكروه على الوجه اليليق لله عز وجل. وقيل في مسألة بقى، شوفي انظري كده في المصحف، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. انتقل او عدل من الضمير الى الاسم الظاهر. يعني ممكن من كام ايه لما تكلمنا عن الشكر، الايه كان فيها الشكر واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي كان الايه فيها ايه ضمير. هنا ما قالش واشكروا لي او واشكروني، كان ممكن الايه يبقى جاءت بصيغه الضمير، لكن عدل من الضمير الى الاسم الظاهر اللي هو الله، اسم الجلاله الله اللي هو امام الاسماء، ها لنكتة لطيفة جدا، إشعار بمهابة الإلهية وأن هو الإله المعبود وحده يستحق العبادة وحده ويستحق الشكر وحده ويستحق المخافة منه وحده ويستحق كل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة للمهابة. الله اسم الجلالة الله ليه هيبة وليه مهابة وليه أثر في النفوس وإيماء بترك شكر الـ 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 الآلهة المزعومة بتاعتهم اللي هي لا تنفع ولا تضر ولا رزقت ولا خلقت ولا أعطت ولا أجابت دعاء ولا سمعت كلام. لا، من حجر أنت صنعه، لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يجيب ولا يأتي لك بأي خير. فهذا من الضلال المبين وإيماء بتبكيت المشركين إن هم شكروا غير الله وشكروا الآلهة وقدموا لهم القربان القربان والنذور ووقفوا يتضرعوا إليهم. فده يعني فيها إيماء بترك الشكر من لا ينفع، والشكر كله كل الله والحمد كل الله يستحق هذا الحمد وهذا الشكر. كمان يعني في حاجة في الآية إنه ما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. كل إنسان وقع وضل وسقط في المعصية مش عارف يخرج أو يعني مش عارف يستقيم على الطريق، يبحث ويفتش وينقب كده هيجد، إما ضيع الشكر إما أهمل في الافتقار في الدعاء والذل لله وبين يد الله عند الدعاء. أكتر حاجتين يخلي الإنسان يضيع منه الخير ويضيع منه النفع الكبير، إنه يفقد الشكر، يضيع الشكر، ما يشكرش الله كما يحب ويرضى، او انه في الدعاء بتاعه يبقى ضعيف. طب والشكر ازاي احنا كلنا بنشكر ربنا؟ كل من عصى الله، كل من عصى الله لم يشكر الله، وكل معصيه حد بيعملها هدم جانب من جوانب الشكر، كل معصيه في هدم جانب من جوانب الشكر وهدم جزء من اللي ينبغي ان يكون لله في الشكر. فما حدش يقولي بقى يعني عشان برضو نفهم الموضوع، ما واحد يقول لي عايز طب انا بصلي وبصوم ومحجبه وبسمع دروس ما كل دي من انواع الشكر، صيامك شكر وصلاتك شكر وكل عباده بنعملها لله شكر لله خالصه لله، فده نوع من انواع الشكر. لكن الشكر ده هو باب واسع، الموضوع مش حاجتين ثلاثه اربعه 10 بعملهم في الدين، لا، وهنعمل 10 حاجات كويسه وبعدين نعمل ثلاث حاجات سيئه، يبقى انا ما شكرتش في الثلاثه دول وهدمت جانب من جوانب الشكر. فأي عبد هتلاقيه عنده مشكلة أو واقع أو مش عارف يستقيم يبحث في الشكر، هل هو شكر ولا هو سخط، هل هو أدى شكر النعمة ولا هو عصى الله بالنعمة، يبحث وينقب، هيجد فيه خلل في الشكر أو خلل في الافتقار والذل والتضرع لله في الدعاء، ده أو ده. والعكس، ما زفر من زفر بمشيئة الله تعالى وعونه إلا بقيمه بالشكر. اي حد هتلاقيه كده ربنا مسدده وموفقه وبيعينه وتتجلى بقى صفات اللطيف كده معاه، ها هتلاقيه قائم بالشكر وعنده ذل وانكسار وافتقار الى الله تبارك وتعالى وعنده في الدعاء تضرع وعنده حال كده ليهم كده احوال، الناس اللي هي كده ربنا وفقها لها احوال معاهم، اسال الله يجعلنا منهم. طيب ملاك الامر كله الصبر، ملاك الامر الصبر. ليه؟ لانه اللي هو الصبر بمنزله الراس من الجسد، الصبر في الدين بمثابه او بمنزله الراس في الجسد. لو بني ادم يا جماعه قدامك وطيرت راسه هينفع؟ مات خلاص ولا قيمه له. وكذلك الصبر، لو الصبر انتهى والانسان ما عندوش صبر ضاع ايمانه، زي ما الحياه بتروح بترك وزي يعني بقطع الراس، لو واحد قطع راسه ما لا قيمه له، بقاء الجسد ملوش قيمه. وكذلك لو انقطع الصبر على الانسان وما حققش الصبر ايمانه هيبقى ضعيف جدا، لا قيمه له، لا قيمه له. وذلك يعني فضل الصبر ومنزله الصبر والاشاره الى الصبر في القران جت في مواضع كثيره جدا في كتاب الله. قال انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. انما اداه حصر، فهل المحرمات هي المذكوره في الايه فقط؟ طبعا الجواب لا، الايه ليست حاصره للمحرمات، انما ذكرت اجناس المحرمات. انا عندي ايه تانية في سوره الاعراف، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخبائث كلها حرام، كل شيء خبيث حرام، يعني الماكولات مش بس اللي ذكرت في الايه، لكن قال العلماء دي من اجناس الخبائث، يعني ذكر اجناس الخبائث، اجناس الخبائث او امهات الخبائث، لكن مش كلها، لان عندي ادله تانية على في امور تانية، في حاجات تانية محرمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي مخلب من الطير حرام، وكل ذي ناب من السباع حرام، حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ناب من السباع وغيرها من المحرمات. لكن دي اجناس الخبائث. وبعد اهل العلم قال ده تعريض بالمشركين ان هم كانوا حرموا حاجات كتير جدا ربنا ما حرمهاش، البحيره والسائبه والحمو، كانوا عمالين يحرموا ويحللوا على هواهم وحرموا حاجات ربنا ما حرمهاش، وفي نفس الوقت الحاجات بقى اللي هي كانت ربنا اباحها حرمها عليهم لا هم احلوها. يعني اللي ربنا اباحه حرموه، واللي ربنا حرمه هم اباحوه، هم ماشيين كده دماغهم بهواهم. فكانوا بيحلوا الميته وبيحللوا الدم وبيشربوا الدم في الجاهليه، وكانوا فربنا بين ان الامور دي هي المحرمات اللي انتوا احلتوها لانفسكم. انما حرم عليكم الميته، اول حاجه الميته، الميته احنا قلنا اللي هي ذبحت بغير هيئه شرعيه، الميته اللي هي ذبحت على غير هيئه شرعيه، يعني ما قد يدخل تحتها اي حاجه لم تزكى، التزكيه الذبيحه اللي هي بيذبح من عند الرقبه، الاوداج نفسها اللي هي العروق تتقطع ينزل الدم يسيح، ده اسمه الذبح الشرعي للتزكيه. لكن بقى المنخرقه، المنقوذه، المترديه، النطيحه، اللي اكل السبع، كل اللي جاء ده في القران محرم. طبعا المنخرقه اللي هي بحبل، مسك حبل يلفوه عليها وتموت، المنقوذه اللي هي حد ضربها على راسها فماتت، المترديه اللي هي تردت من جبل او من مكان عالي او من بيت، النطيحه اللي هم بيبقى يعني بهمتين بينطحوا بعض، خروف ينطح خروف، نعجه تنطح نعجه كده، يعني اللي هو التناطح بينهم فيؤدي الى موت البهيمه. السبع وما اكل السبع برضو، ده كل دي ميت. اي صوره غير انه يذبح يمسك سكينه ويقطع العروق من عند الرقبه لا تؤكل الذبيحه، حرام ميته. ولذلك لان في حاجه غير جت في القران، في دلوقتي بره في اوروبا الكهرباء بيكهربوا الفراخ وبيكهربوا البهائم ويموتوها بحجتهم يعني الواهية انه ده كده يعني رحمه بالحيوان، وده من اصعب ما يكون الكهرباء اللي بيكهربوا بيها الحيوان دي، وعذاب ليه، والطريقه دي اللي هي الشرعيه مفيش اي عذاب للحيوان تماما. ويعني طبعا الكلام ده بنبسطه بقى في دروس الفقه. طيب برضه حاجه من تعلقها بالميته، انا مش هاكل اي لحمه مش مذبوحه شرعي، سواء كانت فراخ او لحوم، يعني الناس اللي بتسافر اوروبا او امريكا او خارج اي دوله غير اسلاميه ما ينفعش تاكل فراخ ولا لحمه. طيب اللحمه اللي جايه لنا مستورده من بره برضه من دوله مش اسلاميه برضه ما ينفعش اكلها، او فراخ مستورده من دوله غير اسلاميه ما ينفعش اكلها. يكرمي بقى مذبوحه حلال، لا ما نعرفش مين اللي كاتب، يعني تورعا وخوف على النفس ما وصلها، دي كبائر، فانا ما اقدرش ادخل. فمين اللي كاتب لي دي حلال؟ هو مين اصلا هناك اللي بيقول ده حلال؟ انا ما اعرفش مين صاحب الشركه ولا يعني ما ينفعش الموضوع يبقى فيه استهانه. طيب انا بقى في بلدي البلد المسلمه وجالي لحمه، انا مش عارفه الجزار ده بقى ذبحها طب يعني ده كان مسلم ولا يعني هو في الظاهر احنا في بلد اسلاميه، انا مش مطلوب مني امام الله ان انا اقعد الف واروح لغايه المذبح واشوف مين اللي ذبح الكلام ده، انا باخد من جزار مسلم، لكن انا مش مسؤول امام الله ان انا الف واروح لغايه المذبح عشان اجيب واعرف الكلام ده. ليه؟ انا عندي الحديث في عائشه، حديث عائشه في صحيح البخاري انها قالت ان قوما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتوا لنا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال سموا عليه انتم وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، كان لسه يعني خارجين من الكفر وبتقول لك بيجي لنا لحمه هديه، ما انا مش عارفه اللحمه اللي جايه لي دي سموا الله عليها، اللي قالوا بسم الله قبل الذبح ولا لا تسميه على الذبيحه، فانا اسمي ان انتوا كلي خلاص. يعني لازم ايه يعني لا افراط ولا تفريط. انما حرم عليكم الميته والدم، الدم اللي هو طبعا الدم المسفوح مش اي دم، الدم بتاع البهيمه المسفوح حرام، لا احد ياخده ابدا، لا ياكله ولا يحطه في اكل ولا يشربه ولا الكلام ده كله، انما حرم عليكم الميته والدم. طيب انا عندي الميته والدم من المحرمات، الميته ذكرنا صفاتها، بس يستثنى من الميته ميته البحر، يستثنى من الميته ميته البحر، ويستثنى من الدم الغير مسفوح واللي موجود في الذبيحه. يعني ايه؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه، جماهير العلماء من الصحابه ومن بعدهم على ان طعامه دي الطعام ده المقصود به اللي هي مراد به ميته البحر، سمكه طلعت ميته، حط لها ميت، اي حاجه طالعه البحر ميته تؤكل خلاص. وعندي ايضا حديث اللي في السنن حديث صحيح هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يبقى كده اصبح عندنا ميته كلها حرام الا ما استثنى منها اللي هي ميته البحر، الدم كله حرام الا ما استثنى منه الداء الغير مسفوح. طب مين اللي قال ان ربنا هنا يقول او الدم ما قالش مسفوح؟ عندي في ايه ثانيه قال الا ان يكون ميته او دما مسفوحا، استدل العلماء على ان المسفوح هو الحرام، ده اجماع العلماء نقلوا الاجماع القرطبي غيره على ان الدم، القرطبي غير القرطبي كثير من العلماء والنووي غيرهم انه الدم المسفوح حرام نجس. يبقى الغير مسفوح يعني استدل بهذه الايه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا، التقييد بالمسفوح يدل على ان غير المسفوح مش نجس ومش حرام. يعني ايه؟ يعني الواحده دلوقتي بتدوق الذبيحه جات لنا عند الجزار في حته لحمه لازم اغسلها؟ لا حطيها على طول. ابن الشيخ حسام تيميه بيقول غسل الذبيحه اصلا من البدع. طيب جزار ذبح لحمه وجالك كبده وجالك طحال وجالك يتاكل، بعد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان الحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. يعني معناه ايه؟ الدم اللي بيبقى موجود في الذبيحه ما فيش تنطع ان احنا نشيله. في عندي كمان حاجه، الدم المسفوح هو ايه اصلا عشان اعرف الدم المسفوح؟ الدم المسفوح اللي هو ليه صورتين، اما ان هو بيؤخذ من البهيمه وهي عايشه، واما ان هو الدم اللي نازل وقت الذبح ده الدم المسفوح. يعني زمان في الجاهليه العرب كانوا في الجاهليه بيعملوا ايه؟ يبقى وجعانين يمسك البهيمه مثلا او الغنم او اي حاجه يعورها باي حاجه ينزل منها دم من العرق، ياخد الدم ده يحطه في كوبايات ويشربه. ده كان دي صفات الجاهليه والعرب، دي كان عندهم كده. فربنا حرم الصوره دي. او ده صوره دم مسفوح، ده حرام ونجس. الصوره الثانيه وهو بيذبح، انت عارف اول ما بيذبح الذبيحه ما يحط السكينه وينزل الدم ممكن يبقى لسه فيها روح، يعني ما طلعتش روحها مره واحده، برضه ده مسفوح. لكن ماتت الذبيحه خلاص يعني ذبحت ذبح شرعي وكده اصلح اصبحت مزكاه. مزكاه يعني ايه؟ التزكيه دي يعني انه الدم اللي بقي فيها ما بقاش حرام طالما طلعت روحها خلاص، وده عندنا الاحاديث وعندنا الادله على كده. فده بالنسبه للميته والدم ولحم الخنزير. طبعا لحم الخنزير وشحمه كله اجمع العلماء لان الخنزير كله لحمه وشحمه وكل اجزائه فيه، لان الله سبحانه وتعالى قال فانه رجس يعني نجس. وما اهل به لغير الله، وما اهل الاهلال، اصل الاهلال اللي هو رفع الصوت، اصل الاهلال هو رفع الصوت. وما اهل به لغير الله يعني الذبيحه اللي ذبحت لغير الله، كانوا بيذبحوا للاصنام احنا قلنا الاصنام والاوثان، وكانوا بيذبحوا باي حاجه بقى ذبحت. طب ما فيش اصنام واوثان دلوقتي، اللي بيذبح بقى للحسين وللسيده وللمقبور وكل ده، كل ده حرام ولا يجوز، لان الذبح عباده لا تكون الا لله، ومن وجه هذه العباده لغير الله فقد اشرك. الذبح عباده ولا يعبد الا الله، فكانوا بيذبحوا لغير الله، وكانوا يهلوا لغير الله، وما اهل به لغير الله كان ذبحهم لغير الله. ذبحوا بقى للاشجار، للاوثان، للاحجار، للملائكه اللي كانوا بيعبدوه، لاي حاجه، كله حرام. الذبح ده عباده لا تكون الا لله، لا تكون الا لله. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هو مش هيعمل كل الحاجات دي عن عمد، ولكن وقع في اضطرار. شخص اضطر لظروف معينه، ان هو مثلا كان مسافر والعربيه وقفت المكان هو فيه، وقعت الطياره في مكان في صحراء، اي ظروف خلته يبقى في مكان ما فيهوش طعام ولا شراب ولا اكل، وهيهلك هيموت. وده حاجه من الاثنين، هيلاقي ميته ياكل منها او يموت. ايه يعمل ايه؟ قول واحد ياكل، ولو ما كلش ومات يموت، قاتل نفسه يحاسب. شوف قد ايه، لان مقاصد الشريعه خمسه، منها حفظ النفس. هذا مقصد مقاصد الشريعه، حفظ النفس. مش انفسنا دي مش ملكنا، يعني مش مزاجنا نموتها او نهلكها او ننتحر، مش ملكنا. فهو مضطر، فمن اضطر غير باغ، يعني عنده اضطرار، هو مش قاصد، مش عايز ياكل المحرمات، لكن هو في مكان ما فيهوش غير ميت، هيعمل ايه؟ هياكل ميت. طب مكانه هيموت من العطش، ما فيش غير دم مسفوح، هياخد الدم مسفوح. طب في حته في صحراء ما لقاش غير خنزير، وهيضطروا ياخدوه يذبحوه ويشوه عشان ياكلوا، كل ده مباح طالما هو مضطر. فمن اضطر غير باغ، شوف التقييد، غير باغ يعني مش طالب للحرام، ومش مستحيل الحرام، ومش مستهين بانه ياكل من الحرام، ما عندوش قدره على انه يجيب حلال، وقال لك لسه الف بقى وامشي كام كيلو عشان ادور على اكله حلال، ما خلاص بقى اكل دي وانا ليا رخصه. لا، هو ما عملش كده. فمن اضطر غير باغ، هو غير طالب للحرام، وغير مستهين باوامر الله، وغير يعني فاقد القدره على تحصيل الحلال اللي ينقص بنفسه. في الحالة دي الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه ولا يعذبه، بل هو له رخصة، لو ما خدهاش ومات العكس بقى يحاسب، انه قتل نفسه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ ولا عاد يعني ايه كمان؟ يعني ما تعداش حدود الله، ما طلبش من الله سبحانه، يعني ما عملش حاجة فيه عدوان. وقالوا من صور العدوان، العلماء قالوا من صور العدوان انه ياكل كتير من الميت. يعني انا عندي الامام الشافعي وابو حنيفه، وقول الامام احمد انه اللي هيضطر ياكل من ميته ده ياكل اللي هو يصد الرمق، ياكل من ميته ما يصد رمقه فقط، يعني يا دوب بيسد الجوع، لكن ياكل بقى ويشبع كده لا، قالوا ده من العدوان. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال ده من العدوان ما يشبعش. الامام مالك قال لا، لانه يشبع ويتزود وياخد معاه كمان احتياجه، وياخد كل ما يعني يغنيه عن الحاجه. قال لك لانه هو في سفر مقطوع في الطريق في مكان كده، وربنا احل ليه الميته، يبقى خلاص حكم التحريم ارتفع. ده قول الامام مالك، لكن الجمهور على انه ياكل قدر الضروره، قدر الضروره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، هنا ما بقاش قاسم، يا دوب عم بقى اخذ بالرخصه وما عرضش نفسه للهلاك والموت، وفي نفس الوقت ما عادش ياكل بقى ويشبع ويرحرح وياكل بعد شويه وبعد ساعتين ياكل وبعد، لا ما عملش كده، ده اسمه كده يبقى عدوان وبغي، لكن هو ما اراد البغي ولا اراد العدوان، لكن خد بالرخصه عشان ينقذ نفسه، ده ما فيهاش حاجه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، مرفوع عنه الحرك، القاعده المعروفه اللي هي الضرورات تبيح المحظورات، فلا اسم عليه. عندنا قاعده الضرورات تبيح المحظورات، يعني تبيحها تخليها على الإباحة بعد ما كانت محرمة. فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، ختم الآية بغفور رحيم لأن إحنا بشر، وطالما إحنا بشر الأصل فينا النقص والتقصير، والأصل فينا الغلط، والأصل فينا يعني ده الأصل، دايما إحنا مقصرين، ودايما عندنا نقص، ودايما عندنا عيوب، ما نقدرش نأتي بالشيء على الكمال، على وجه الكمال، بشر ضعيف ناقص مليانين عيوب وذنوب. فالله يعلم هذا من طبيعة البشر، فأرحم الراحمين ختم الآية إن الله غفور رحيم، يعني انت هتعمل الحاجات دي كلها الاشياء دي، بس قد يقع منك شيء من التقصير من التفريط. يعني الشرع بيبيح لك انك تاكل بالظبط من الميتة، ممكن بضعف نفسك تزود شوية فتدخل في مرحلة الشبع. ممكن يعني تقصر شوف انك تبحث عن اكل حلال وانت في صحراء، يعني لسه يعني كده، يعني قد يقع تقصير بنوع من الضعف النفسي. فالله سبحانه وتعالى قال ختم الآية إن الله غفور رحيم. وإلا الأشياء اللي جت في الآية مش ده ربنا بيبين المحرمات ويبين الأشياء اللي ممكن ناخدها من محرمات عند الاضطرار والضرور. فليه ختمها بغفور رحيم؟ عشان يبين إن في أشياء قد هتتجاوز وقد أمورها تقع من العبد بتقصيره، مش هيقدر إن هو يأتي بالحكم أو إنه يعني يمتثل الأمر على أكمل وجه، بشر ضعيف. إن الله غفور رحيم. سبحان الله، اسمان الله اسم الغفور الرحيم، اسمان لله يدل على صفة المغفرة وعلى صفة الرحمة. إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كتموا إيه اللي كتموه؟ كتموا البينات وكتموا الهدى وكتموا الأحكام وأمر الله، كتموا المحللات المحرمات، كتموا كل شيء كان ينبغي إظهاره. الكتاب هنا الألف واللام في كلمة الكتاب، إما الألف واللام للعهد أو للجنس، للعهد أو للجنس. فإن كانت للعهد فالمقصود بيه أنه إيه الكتاب هنا إيه، ها صح صح معايا، التوراة، الكتاب المعروف عند أهل الكتاب التوراة. والمراد بأن هم كتموا، اليهود كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا أنه هو النبي الخاتم وكتموا كل معلومة ممكن تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كان موضوع عظيم جدا، إن كتموا هذا الحق ضللوا الناس وصرفوا قلوبهم عن اتباع الرسول، ومن ثم وقع في الضلال وعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر. عملهم شنيع وعملهم عظيم وفعلهم لا يغتفر، لأن هم ضللوا أمة كاملة وأمة بقى من وراءهم. فده لو كان مقصود بالكتاب ليه الألف واللام من العهد. طيب، وقيل الألف واللام للجنس، يعني جنس الكتاب، فيشمل بقى كتب التوراة والإنجيل وغيرها، لفظ عام يعني. يشترون به، يشترون يأخذون بدله، وبه هنا الضمير عائد على ايه؟ يعني عائد عليه الضمير، قيل عائد على ما انزل الله، فهؤلاء بدلوا ما انزل الله وغيروا ما انزل الله وحرفوا ما انزل الله. وقيل الضمير عائد على الكتم، انهم كتموا صفة الرسول، ده قول وده قول. ولو تأملنا في القولين هنلاقي ان هم اليهود عملوا حاجتين، حرفوا وبدلوا التوراة وغيروها وشالوا احكام وحطوا احكام وخربوا الدنيا، وكمان كتموا صفة النبي فمنعوا الناس ان هم تتبعوا، فهم الاثنين وقع فيهم هؤلاء القوم. يشترون به ثمنا قليلا، لما تكلم عن الثمن قال عليه قليل، ليه؟ فيها إشارة للتقليل اللي خدوه، المقابل اللي خدوه مقابل هذا الكتمان او هذا التحريف كان قليل، فيدل على حقرته، الثمن قليل يعني حقير. وفي إشارة وإشعار بدناءة النفس اللي رضيت بهذا القليل، يعني نفوسهم دنيئة رضيت بالقليل، ونفوسهم والثمن نفسه اللي خدوه حقير. طيب ممكن حد هنا يقول لي طب ازاي ده الجماعة علماء السوق دول بيلموا أموال وفلوس ملهاش حصرة، وياما خدوا من الرشاوي وخدوا من الأموال وأكلوا مال الناس بالوقت ده، عندهم أموال ممكن توصل بالملايين، يبقى ازاي الثمن قليل يعني؟ ازاي قليل؟ صح، هو في الدنيا ممكن ياخد ملايين ويعمل عمارات وبيوت واملاك ويبقى عنده اموال طائله، ماشي، لكن احنا هنا القول الله تعالى ثمنا قليلا اذا ما قورن بما فاته من نعيم الاخره. نعيم الاخره لا يحاط به وصف ولا يدركه عقل، محدش يقدر ابدا يدرك نعيم الجنه. لما النهارده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان في شجره في الجنه يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، ده ايه ده؟ اجيبها ازاي دي؟ اقعدي فكري فيها 100 سنة، والله مخ لا يستوعبها. ده احنا بنقطع 500 كيلو في 4-5 ساعات، 500 كيلو من بلد لبلد، بتاخديها في 4-5 ساعات. فانا عشان امشي 100 كيلو ايه ده مفقوس اي 100 سنه قصدي، يبقى هقطع فيها كام كيلو، يبقى الشجره دي قد ايه، يبقى الظلال قد ايه، حاجه ما مش ممكن. فانت سبت النعيم الابدي السرمدي المقيم عشان تاخد في الدنيا اموال، مهما كانت الاموال، مهما كانت المكانه، مهما كان الجاه، يعتبر قليل قليل. فحقر من شأن الثمن عشان يبين خباثة النفوس ودناءة هذه النفوس اللي رضيت بالقليل وتركت الكثير الدائم الباقي. قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا العمل اللي عملوه هيجب لهم دخولهم النار. طيب ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هو هيأكل النار جوه بطنه يعني؟ لا، العمل اللي عمله هيستوجب له دخول النار، ولما يدخل النار هياكل والنار هتبقى جوه بطنه. هجيب دلوقتي ادله، بس ما ياكلون في بطونهم يدل ان الثمن اللي خدوه كان مال، لانه اشتروا بيه ما يؤكل، هو الاكل بيشترى بالمال. فدي حاجه. الحاجه الثانيه في لفظ بطونهم يدل على ان الناس عندهم شراهه وانغماس في الدنيا وانكباب على امرها، هم مش مالهمش دعوه بالاخره، اهم حاجه عندهم الدنيا، الاكل والمطعم والملبس والمأكل، هو دي هي دي كل تفكيرهم ومبلغ علمهم، ان هم يحصلوا على اشهى انواع الطعام وافخم انواع الثياب وباخس ثمن، مش مهم، المهم ان يستمتع في الوقت العاجل. فشبههم الحقيقه تشبيه بشع رهيب، وده ينطبق على مش علماء اليهود ولا علماء الكتاب، على كل من اخفى وكل من بدل وكل من باع دينه بثمن قليل، هيتحط تحت الذم ده، وهيدخل تحت هذا الذم والتوبيخ من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. طيب هم هيكونوا في بطنهم نار برضو، ارجع تاني، هم هياكلوا نار. الجماعه لما يدخلوا يوم القيامه يدخلوا في النار، الله سبحانه وتعالى بين في اكثر من ايه ان عذاب اهل النار انه هياكلوا من الزقوم والنار تحيط بيهم وباجسادهم في كل حته. انا عندي في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاكل في انيه الذهب والفضه، قال الذي يشرب في انيه الفضه ها انما يجر في بطنه نار جهنم، والحديث في الصحيح مسلم. والرجل اللي دخل عليه لابس خاتم من ذهب، وطبعا يعني لا مبالاه كده ومش هم انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزع الخاتم من ايده وبكته وانكر عليه هذا الفعل، وقال يعرض احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده، لانه الذهب حرام على الرجال. الشاهد ان ايده هتبقى فيها نار، وانه البطن هيبقى فيها نار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي لم يحسن وضوءه ويله للاعقاب من النار، لما توضا وافرطوا في غسل القدمين بين يدي عقبتهم، الشاهد انه هياكلوا في بطونهم. الله سبحانه وتعالى وما ياكلون في بطونهم الا النار برضه. فكل دي ادله تدل ان هم يوم القيامه هياكلوا النار نتيجه ايه؟ ما ياكلون في بطون الى النار، يعني هياكلوا النار يوم القيامه ومع الافعال اللي عملوها يعني وصلتهم لهذا الامر. اولئك ما ياكلون في بطونهم الى النار، اولئك اسم اشاره للبعيد، واستعمل هنا عشان يبين ان دول مرتبتهم بعيده، دي ناس بعيد قوي عن الخير، الناس دي بقوا في وادي بعيد 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 عن اهل الخير، ففيها يعني تنفير، ان النفوس الشريفه تنفر من افعال واقوال واحوال هؤلاء. فكلمه اولئك هنا عشان اسم اشاره للبعيد، عشان يبين تنفير من حال هؤلاء اللي هم بدلوا دين الله وحرفوا وغيروا واضلوا الناس. طيب ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة عندي فيها إشكال، لأنه الآية قول الله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي، ومعلوم أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، تقرر عن علماء الأصول أو جمهور علماء الأصول أنه الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، يعني معناها ان ربنا مش هيكلمه ابدا، مش هيكلم اي حد من الكفار. بس انا عندي ايات اخرى في كتاب الله تدل ان الله في مواقف معينه يوم القيامه هيكلم فيها الكفار، يعني في مواقف دي الايه دي تدل انه مش هيكلمه نهائي، وعندي ايات اخرى تدل على انه هيكلمهم. فهو هيكلمهم ولا مش هيكلمهم؟ لا الاثنين، ايه المعنى؟ المعنى انه الله سبحانه وتعالى في الايه اللي قال فيها مثلا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا الظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فبين ان هو رد عليهم كلمهم اهو، والايه اللي بين ايدينا انه لا يكلمهم. اجمع ازاي؟ هنجمع ان الله نفى انه يكلمهم كلام في خير، في تزكيه، في يعني شعور بانه يشعر الانسان من هذا الكلام انه مرحوم وان ربنا هيكرمه، ده منفي عن الكفار، مش هيحصل يوم القيامه نهائي، خلاص. اما الكلام اللي جاء بقى فينا الكلام زي قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ده كلام ايه؟ كلام توبيخ وتقريع واهانه ومذله لهم، اه ده بالك. فالاوقات اللي كان فيها الكفار من هذا الباب، باب التقريع والتوبيخ والاهانه لهؤلاء اللي ماتوا على الكفر واصروا على الكفر والعناد وماتوا بغير توبه. والمواقف والايات الثانيه اللي فيها انه لا يكلمهم، ده نوع من انواع الاعراض عنهم، وايضا ده ذل نفسي ومهانه نفسيه. لان لما في الدنيا اضرب مثل، يعني لو في الدنيا حد من ليه شان كبير، ملك او رئيس او وزير، وحد دخل عليه من اللي تحت ايده وما نظر له نظره كده وما كلموش، فيها اهانه. طب لو نظر له نظره من فوق لتحت كده وراح كمان مديله كلمتين في جنبه وبكته، انت عملته وعملته وسويته، وقعد يبكت فيه ويديله كلام صعب، اشد واشد. فسواء نظر اليه واهمله ولم يكلمه، فيها اهانه. طب لو كلمه بقى كمان واداله كلام، بقت اهانه على اهانه. فالكافر في وضع مهين يوم القيامه، يعني هو في وضع من أسوأ ما يكون، هو هيتهان معنويا وهيتعذب معنويا، الإهانة دي فيها عذاب معنوي، وهيتعذب ماديا لما يدخل النار بجسده بشحمه بلحمه كله خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة. فالوجهين محققين للكافر، العذاب المعنوي بأنه الله لا يكلمه، ولو كلمه يبقى كلام توبيخ وتقريع وإهانة. الوجه الثاني أنه يدخل النار فيتعذب العذاب الأليم المهين اللي هو خلاف المؤمن. المؤمن الله سبحانه وتعالى يكلمه زي ما جاء في الحديث اللي كلنا عارفينه، يبني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيكون عملت كذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيكون إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. فدي نوع من أنواع يزكيهم، آه ربنا يزكي المسلمين المؤمنين لما الله سبحانه وتعالى ما ده نوع التزكية، لأنه هيغفره ذنوبه وستره، ما فضحوش على رؤوس الخلائق، يعني ما ستروا بين العباد وما فضحوش على رؤوس الخلائق. الخلائق كمثلا حال الكافر لما ينادى على رؤوس الخلائق ويقال له هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تخيلي كده على رؤوس الخلائق يتفضح ويتلعن ويتبكت، كل دي من أنواع العذاب النفسي غير العذاب المادي اللي هو دخوله النار. أما المسلم فلا، المسلم مزكى ومسلم هيبقى صعيد واخد ايده الموحد ياخد الكتاب بيمين، ها ومقرأه كتابية سعيد، عايز الناس كلها تشوف السعادة والراحة اللي فيها، صلى الله يجعلنا من هؤلاء يعني ليأخذوا كتابهم بيمينهم. ولهم عذاب أليم مؤلم أليم على وزن فعيل، مؤلم ثابت مش هيخرجوا منه، مش هيرفع عنهم، أليم، متألمين عذاب نفسيا ومعنويا وبدنيا، كل انواع العذاب. فالعذاب اليم يعني مؤلم، في الم، في تعب، في نكال بيهم، في يعني كل بقى كلمه تتحط تحت كلمه اليم يعني. فده كده المعنى. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. اولئك مبتدا ثاني، يعني العلماء في الآية قولان، القول الأول إن هو أولئك كان مبتدأ تاني، والمبتدأ الأول كان في الجملة أو في الآية السابقة في قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار، فده كان مبتدأ أول من المبتدأ الثاني، ومش هدخل في مسألة الإعراب عشان أنا ما بطلش نفس في المسألة دي. المقصود إنه اسم الإشارة تكرر ولم يأتي بواو العطف، ولكن تكرر اسم الإشارة للتنبيه على ان الاحكام اللي هتيجي في الايه دي مختلفه عن الاحكام السابقه، ومن ثم ما عطفش الايتين مع بعض واو العطف، ولكن ذكر اسم الاشاره مره ثانيه هي اولئك عشان يبين ده حكم جديد يستحق يعني حاجات جديده وتستحق ان هم ايه تنفرد بالحكميه بتاعتها، ملهاش دعوه بالحكم الايه السابقه. خلاص؟ في قول ثاني لا، دي الجمله هنا مستأنفه، استئناف بياني، يعني الناس دي هتتعذب عذاب أليم وعظيم ومهين وماكسين في العذاب أبدا الكفار ومش هيخرجوا منها. ممكن حد يعني يقول يعني يا رب إيه اللي عملوه يعني عشان كل ده؟ يعني ايه؟ فالله برحمته بعباده يبين لهم هم فعلوا افعال تستوجب لهم الخلود في النار وما ربك ظلام العبيد. دي ناس اشتروا الضلاله بالهدى. اشتروا الضلاله بالهدى يعني ايه؟ اشتروا الضلاله بالهدى، الضلال اخذوه ونبذوا الهدى وتركوا الهدى. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، يعني اخذوا الضلال وتركوا الهدى، واخذوا العذاب وتركوا المغفره. فكان قدامهم طريق الهدى وتركوه بعمد، متعمدين، محدش اجبرهم ولا ابدا، هم بارادتهم كامله مع بيان الحق. فدول تعمدوا الضلال والاضلال، وتعمدوا ان تركوا مغفره الله، وما ولم يعني لم يبالوا، ده الله يغفر لهم ولا ما يغفرلهمش، واختاروا العذاب ونبذوا المغفره. هم اللي اختاروا انفسهم، ربنا ما اجبرهم على شيء. فده يبين هم كتمانهم للحق واخفاءهم للحق وفساد تاويلهم للايات واللي عملوه يستوجب لهم هذا العذاب المهين المقيم. كل بقى انواع العذاب هيشوفوه كل من مات على الكفر، وخاصه العلماء اللي هم يقولوا عليهم دعاة على ابواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يعني دعا الى الضلال وترك الهدى ونبذ الهدى ويعني اوقع الناس في مهالك، عقوبته هتبقى شديده. ان مات على الكفر فهو كافر وخلد في النار، وان كان مسلم فهو معذب. فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم على النار. العلماء قالوا ما هي استفهاميه، والمعنى يعني ما الشيء اللي صبرهم على النار عشان تركوا الحق واتبعوا الباطل. وقال المعنى يعني برضو استفهام معناه يعني ايه اللي صبرهم على النار حتى انهم تجرأوا على هذه الاعمال. ايه يعني ايه اللي خلاهم، ايه اللي صبرهم على النار؟ طب ما تخش النار، ايه المعنى؟ يعني ايه اللي خلاهم يعملوا اعمال تستوجب لهم النار وهم عارفين ان في نار؟ فده استفهام. ومن العلماء من قال المعنى هنا لا للتعجب، المعنى للتعجب كقول الله تعالى قتل الانسان ما اكفر، خلاص. فالتعجب متعجب يعني ايه شده جرأتهم ان هم عارفين في جنه ونار وحساب واخره وملك جبار قهار عزيز ذو انتقام، وازاي انتوا عارفين كل ده ومع هذا انتوا مستمرين في هذه الاعمال وفي الاضلال وفي اخفاء الحق؟ يعني ايه في ايه؟ تعجب. فالتعجب ده في قوله تعالى فما اصبروا على النار. طيب التعجب هنا من الله ولا من العباد؟ برضو للعلماء اقوال. من العلماء من قالوا انه لا، انه هؤلاء ان الله بيخبر عنهم انهم لهم عذاب شديد وعظيم وهائل حتى يتعجب كل من راه فيه من صبرهم على هذا العذاب مع شدته والنكال والالام. ف يعني استمرارهم في المعاصي وان هم مصرين هيخلوهم في عذاب لا ينقضي. ده قول. القول الثاني لا، التعجب من الله، الله هو اللي يتعجب. العجب صفة لله نعم ثابتة بالقرآن وبالسنة. أما القرآن ففي قوله بل عجبت ويسخرون، دي قراءة سبعية ثابتة عن رسول الله. وإحنا قلنا قراءات سبعة متواترة وعشرة من العلماء قالوا الثلاثة المتممين للعشرة متواترة، وقيل الثلاثة المتممين للعشرة على جماهير العلماء. إحنا عندنا عشر قراءات متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل السبعة منهم متواترة والتلاتة عند جماهير العلماء. فدي من القراءة السبعية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عجبت يسخرون، سورة الصفات، يبقى هنا تاء الفاعل. طبعا احنا بنقرأ في رواية حفص بل عجبت بالفتح، لا هنا بل عجبت. فالقراءة دي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العجب صفة لله. عندي في الحديث، حديث في صحيح مسلم، الرجل المجهود الانصاري اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب انه يضيفه عنده، وارسل لكل زوجاته ما جالوش طعام ولا اي حاجه يعني قدموه لهذا الضيف. المهم سال من يضيف هذا الرجل، فقام رجل من الانصار واخذ الرجل عنده، وكان يعني عنده طعام مدخره ليه ولاولاده، صبيان صغار اطفال. المهم يعني خلصت القصه انه اقدم الطعام للضيف، وقعد هو طول الليل جعان هو وزوجته وأطفال الصغار يتضرعون جعا، لكن مقابل هو يقرأ هذا الضيف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى بالرجل قال له عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. شاهد الحديث عجب الله، يعني الله العجب. طيب ايه المشكلة بقى ان صفة العجب تكون لله؟ الناس اللي فهمت ان العجب معناه حد تصرف كان خفي وبعدين ظهر فاللي قصاده تعجب، يعني حاجه مش معروفه مجهوله، حد عمل حاجه ايه ده معقوله، يعني حاجه كانت خفيه عنه وظهرت فتعجب. ده معنى ناقص لتعريف العجب. اما العجب فمعناه خروج الشيء من معاني العجب، خروج الشيء عما ينبغي ان يكون عليه او عن نظائره، او خروج الامر عن عما ينبغي ان يكون عليه او عن نظائره، ده معنى العجب. يعني حاجه خرجت عن اللي المفروض تكون فيها. الراجل يصحى يوم الجمعه يلاقي ابنه نايم في السرير، هو عارف انه نايم بس يقول له ده انت يا ابني نايم، انت بني ادم عجيب قوي، ويتعجب. هل عجبه هنا شيء خفي؟ ما هو عارف انه بينام في الوقت ده، وعارف انه مش هينزل الجمعه على اخر 5 دقائق، هو عارف ما خفاش عليه، لكن هو بيتعجب لامر ما كان ينبغي ان يكون. ما ينفعش ابدا صلاه الجمعه شغاله وانت نايم، فممكن يبكت فيه من هذا الشأن ويتكلم بصيغه العجب. هو مش متعجب بشيء خفي، هو متعجب لامر ما كان ينبغي ان يكون. فاهم قصدي؟ ولله المثل الاعلى. فالعجب ان الله عز وجل عجب ان حاجه حصلت زي الرجل ده. طب ليه في الحديث؟ خلينا في الحديث. الله سبحانه وتعالى النبي يقول عجب الله من صنيعكما. طب هو ربنا ما كان لم يكن يعلم ان ها الرجل وزوجته هياخدوا الاكل بتاعه واولاده وعياله ويديها للضيف؟ يعني امال ايه؟ ان ده حاجه مش خرجت عن الشيء الطبيعي، ان المفروض ان الراجل ممكن اجي على نفسي انا ما اكلش، وممكن الست برضه تجي على نفسها يعني كبار، بس اطفال رضع عمالين يصرخوا وانا اشوف ولادي بيتقطعوا دايما جوع عشان اكل ضيف، ده العجيب، لان ده خرج عن المعتاد بتاع البشر. الانسان ممكن يكون كريم عنده ايثار بس الحدود، بس درجه عيالي بتصرخ من جوع وانا اكل واحد غريب ما اعرفوش اول مره اشوفه مجرد ان هو ضيف والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بضيافته، فده العجب في كده، في حاجه خرجت عن المعتاد. هو ده، مش ان حاجه خفيه وظهرت تقول لا ما سبتش العجب لله، العجب ده معناه كان شيء خفي، ولا مش الكلام ده يعني. فدي معنى الايه، فما اصبرهم على النار. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك اسم اشاره ويشير إلى أنه كل ما تقدم من الوعيد في حق هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بهذه العقوبات لأنهم كتموا ما أنزل الله وبدلوا ما أنزل الله، أخفوا الحق وأظهروا الباطل، فالمعنى أنهم استحقوا هذا العذاب. ذلك يعني هم استحقوا هذا العذاب على كتمانهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، واللي أنزلوا بالحق هم أرادوا إظهار الباطل، فده خلاف مراد الله. الله أراد شيء وما أرادوا عكسه، الله أراد يبين الحق للعباد وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وهم أخفوا هذا الحق وأظهروا الباطل وأظهروا دين على هواهم فاستحقوا لهذه العقوبة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. بأن هنا باء فيها باء اللي اتصلت بأن، لأن الباء هنا للسببية. يعني إيه للسببية؟ يعني بسبب فعلهم الشنيع استحقوا العقوبة، ودي مهمة جدا، خلاف الجبرية. جماعة الجبرية بيقولوا ان الله فعل الله مجرد يعني عن الحكمة، يعني مجرد مشيئة. الجبرية عندهم عقيدة جماعة ان افعال الله ليست لحكمة، مجرد مشيئة، هو شاء كده، شاء ان فريق يبقى في الجنة وفريق يبقى في النار، فريق يطيع فريق يعصي بدون اي حكمة، تعالى الله عم يقولون علوا كبيرة، بس هذه الفرقة الجبرية موجودة وده من فكرة الله عز وجل. هنا بين السبب، باب هنا السببية، بأن الله نزل كتاب الحق، يعني هم استحقوا هذه العقوبة مش مجرد مشيئة كما يزعم الجهبرية، إنما هم بأفعالهم الشنيعة اللي فعلوها الفظيعة اللي هي أوجبت لهم هذه العقوبة. في سبب، ما عقوبش بغير سبب، مش مجرد مشيئة، لا، لحكمة، لأنهم جالهم الحق مرارا وتكرارا هم أصروا على الباطل. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا في الكتاب، الكتاب المقصود به هنا ايه؟ قيل المراد به التوراة، واللي اختلفوا فيه اليهود والنصارى. اليهود اخفوا شأن عيسى وزعموا انه عيسى، يعني اليهود طبعا بعد ما حرفوا يعني التوراة قالوا لا، عيسى مش موجود ومش مذكور عندنا في التوراة، ويعني أخفوا شأن عيسى، وطبعا وسبوا مريم عليه السلام، معروف أفعالهم قلناها. والنصارى اختلفوا أنهم قالوا آمنوا بوعد التوراة وكفروا بعد ما جاء في التوراة وقال له عيسى وعملوا إله وحرفوا وبدلوا، خلاص. اليهود والنصارى نفسهم اختلفوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفته المثبوتة عندهم، وبينا برضو انه ازاي اخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا بيه. من العلماء من قال لا، المراد بالكتاب هنا القرآن، واللي اختلف فيه اليهود والنصارى والمشركين. اليهود طبعا انكروا والنصارى كذلك، والمشركين طبعا قالوا ساحر ومجنون واساطير اولين والكلام بتاعه معروف. فدي اقوال العلماء في مسألة وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اولا لازم نعرف انه الاختلاف، بعض الناس عندهم اعتقاد يقول لك الاختلاف رحمه والخلاف رحمه، لا الكلام ده غير صحيح. وحديث اختلاف امتي رحمه لا يصح عن رسول الله، وعمر ما كان الخلاف او عمر ما كان الاختلاف ميزه او رحمه ابدا. ولو الاختلاف رحمه والخلاف رحمه يبقى معناه ان احنا نسعى كلنا عشان نختلف ونبقى، كلام غير 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 منطقي. امال ايه المقصود يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني ايه المقصود لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك؟ ايه المقصود بيها؟ مش مقصود بيها كده، مش مقصود بيها اللي ربنا رحمهم ان هم بعدوا عن الخلاف المذموم. في اختلاف محمود اللي بيبقى بين الفقهاء بيختلف في مساله فقهيه، الامام احمد يبقى له مذهب، الامام الشافعي له مذهب، مالك، ابو حنيفه، وهكذا. الرحمه في ايه؟ ان العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر، فهو ماجور في كل الاحوال، فدي رحمه. الرحمه كمان انه واحد يبقى مثلا من عوام قلد عالم العلماء، سأل سؤاله بيقلد عالم، بيقلد مذهب شافعي، مالكي، حنفي، أي مذهب من المذاهب، أو بيتبع شيخ من شيخ المجتهدين العلماء، هنا رحمة. رحمة ليه؟ لأنه لو طلع حتى الكلام ده هو مقلد ومش عن هوى ومش قاصد حاجة، هو مثلا مذهبه شافعي أو مالكي أو حنبلي أو أي مذهب وقلد فيه، هو ما يقصدش الهوى ولا متبع للهوى، لكن هو ما يعرفش غير ده، طلع لقى كل بلده بيفتوا بالمذهب الحنبلي، كل في بلاد كده ماشيه على المذهب الحنبلي، في بلاد ماشيه على الشافعي، في بلاد ماشيه على المذهب الحنفي، فهو طلع لقى بلده كده واهله كده ومشايخه كده ومشي وراه، مش خلاص. هي دي الرحمه، مش ان احنا نسعى الخلاف ونقول الخلاف رحمه واختلف امتي رحمه، كلام لا يصح ابدا. لان الله سبحانه وتعالى قال وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شقاق اللي هو نزاع، ليه؟ كل واحد في مكان متنازعين، وسمي النزاع شقاقا لانه المتنازعين كل واحد في شق، كل واحد في جنب، ده بيقول انا صح وده بيقول انا صح، تولد منه مفاسد ومشاكل لا حصر لها. محدش ابدا يقول خلاف رحمه، عمر خلاف ما كان رحمه بالمعنى المفهوم عند العامه، لكن الخلاف رحمه باللي بقوله ده، ان علماء يختلفوا واراء علماء ربانيين عايزين يوصلوا للحق، عايزين ينفعوا الناس، لكن نتج عن خلافهم ان ده الملائكي بيخالف الشافعي في مساله، الحنبلي بيخالف الحنفي في مسألة، ماشي، ده ده دي دي الرحمة. لكن نسعى الخلاف، محدش قال كده أبدا، الخلاف بهذا الوجه مذموم من كل، يعني ما حد أبدا يقول إن احنا نسعى للخلاف، ده كلام غير مقبول تماما يعني، لكن بالمعنى اللي أنا وضحته. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بين هؤلاء اللي اختلفوا، ده بقى الخلاف المذموم، اللي ده عايز ينتصر لنفسه ويعلم إنه على الباطل، والفريق الثاني عايز ينتصر لنفسه يعلم من على الباطل. اليهود بينتصر انفسهم وعارفين انه باطل، ونصارى بينتصر انفسهم وعارفين انه حرفوا التوراه، والاثنين اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا رسالته، وما يعلموا قليل جدا الاذعن ليه وامن من النصارى او من اليهود للنبي، والباقي كله ظل على عقيدته الفاسده. فهم في شقاق، في شقاق وفي نزاع، والاهل الشرك والمشركين اللي ما اسلموش نفس الكلام، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يعني كده نبقى انتهينا من التفسير النهاردة، والله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.